ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروس الحظ على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه. وكان الدرس الماضي يبين أنه بالعلم يرى الإنسان الفتنة مقبلة فيأخذ حذره منها ويستعد لها بالعلوم وما يلزم، أما الجاهل فإنه لا يراها إلا بعد أن تكون ألمت به وعصفت بدينه والعياذ بالله، فلا يراها إلا وهي مدبرة. ورأينا أن الفتن لا حصر لها الآن، تموج كموج المحيطات، كأمواج عارمة متلاطمة، فتن كقطع الليل المظلم فعلا لأنها ظلمات، فتن تغطي حياة الناس وعقائد الناس وسلوك الناس وأفكار الناس ومذاهب الناس، تخرج كثيرين جدا من الملة وهم لا يشعرون إلا ما رحم الله عز وجل. فهذه الفتن موجودة، وهذه النظرة نظرة حقيقية للواقع البئيس الذي نحن فيه على مستوى العالم الإسلامي، وحديث اليوم إن شاء الله كله بالعموم على مستوى العالم الإسلامي. هذه الفتن كاسحة، العلمانية كالليل عندما يطوي ظلامه كل شيء، هكذا تريد العلمانية أن تخرج الناس من النور إلى الظلمات في العالم الإسلامي كله. والعلمانية هي اللا دينية، ثم تطورت فأصبحت اللا إسلامية. يعني كانت في القديم العلمانية لا دينية، وقضت على الدين في أوروبا وفي أمريكا وفي بلاد الشرق والغرب، ثم جاءت في بلاد المسلمين فتطورت فأصبحت اللا إسلامية، مع أنها تصيب أي ملة وأي محنة كانت، ولكنها موجهة أساسا للإسلام، للنور، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه العلمانية سحبت فتنتها في كل شيء تقليدا، وفي كل يوم تستغل السلطات في بلاد العالم الإسلامي لنشر الفتن ليل نهار. والله يمكر ويكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والذي أراه والله تعالى أعلى وأعلم أن غضبا هائلا من الله ألم للأمة، كنت اتوقع ان تضرب بلاد المسلمين بشدة، فضرب بعضها وترك بعضها، ثم نظرت في بعضها الذي لم يضرب فرأيت ان الضربة فيه جاءت في الدين. لكان العراق قد اذن له ان يذل وان يهان لما فعل اهله، وسلط الطاغوت الكبير هناك على الشعب العراقي بما فعل الشعب العراقي من استخفاف بالدين ومن استهانة به، فجاءت الضربات تلو الضربات، وهي ارض الفتن عموما كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فاذا نظرنا الى ذات البلاد مثلا رأينا ان الضربة جاءت في الدين اساسا. غضب الله ظهر في ان سلط العلمانية على بلاد المسلمين. المسلمون وغيرهم لن يسبقوا الله عز وجل، المسلمون او غيرهم لن يعجزوا الله في الارض هربا، لا جن ولا انس، فالله لن يعجزه شيء سبحانه وتعالى وعز وجل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، لان الله تعالى قدير ومقتدر وعزيز، يغلب دائما ولا يغالب ولا يمانع. فغضب الله جاء ليس بتسليط الابتلاءات فقط، وانما في الدين. واضرب مثالا على ذلك وهي سنة الربانية ما يتعلق بالربا، فاعدموا بحرب من الله ورسوله، وتنظر الى المرابي تجده يلبس احسن الملابس ويطعم احسن المطاعم، وتجده منتبشا منتفخا، لكنك لا تدري حقيقة امره، انه كان مسلما موحدا في يوم من الايام، وظل يتعامل بالربا ويستخف بهذه الكبيرة وبهذه المعصية الى ان ختمت له بان استحل الربا، فقال هذا يلزم، هذا يلزم في العالم الان كيف نتعامل، ربا ايه ومش ربا ايه، ده اقتصاد وحياة. فلم يمت الا بعد ان استحل الربا، فجاءت الضربة من الله في قلبه ان استحل ربا، فناس على الكفر فخلد في النار والعياذ بالله. هذا هو مكر الله عز وجل وكيد الله. فالضربة في بلاد المسلمين والتي اراها والله تعالى اعلى واعلم، انما هي ضربة في الدين، ضربة في الدين. عندما ننظر الى مناهج التعليم في بلاد المسلمين وما يسمى بالشراكة، امريكا تريد للمسلمين ان يتعلموا التكنولوجيا والصواريخ والحروب، وهي التي تضرب المسلمين بلا قطرة دم واحدة من جندي الامريكي. فماذا تعني كلمة الشراكة، هذا المصطلح الخبيث الملعون؟ انه لا يعني الا الرقابة على مناهج التعليم حتى لا يذكر التعليم ناشئا واحدا من ناشئة المسلمين بدين الله، وحتى تنقطع الصلة بينه وبين الله عز وجل، وحتى يتعلم التراخي والكسل والخمول، فان نشط فانما للدنيا وان عمل فانما للدنيا، لان الغزوات نزعت المرض وهكذا وهكذا وهكذا. فماذا تعني الشراكة في التعليم الا هذا؟ فتن رهيبة. وانظر الى التطور العجيب جدا في العالم فيما يتعلق بالكمبيوتر او التلفزيون وبالشهوات والشواذ من كل حدب وصوب، فتحنا عليه الابواب كل شيء، لكننا نعلم ان الله عز وجل ليس غافلا عما يحدث في ارضه، بل ما حدث ذلك الا بقدره، نعلم ذلك ونؤمن بذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. أذن ان يحدث كل هذا، والله لم يخسر شيئا، وانما الذي يخسر هم المفصلون وهم المفتونون. فالنظرة العامة الى الامة تبين لنا شيئا عجيبا جدا من ناتج العلمانية، ومن ناتج تنحية شريعة الله، ومن ناتج الظلمات التي وقع الناس فيها بعد ان كانوا في شيء من النور، وكل يوم هو اسوأ والعن من الذي مر قبله. واريد واعني بذلك حال المسلمين، ونعلم انه في النهاية العاقبة للمسلمين، نعلم ان العاقبة للمتقين، لكن لا أظن ذلك في زماننا أبدا. والعلم عند الله عز وجل قد يسعى الله ذلك رحمة بأوليائه الذين اضطهدوا وعذبوا في سبيل الله، قد يأذن الله بذلك. لكن بحسب السنن الربانية أكثر المسلمين يوافقون ظلمة الطواغيت فيما ذهبوا إليه من الشهوات والترف وما إلى ذلك. فما الحل إذن؟ النهاية أن العاقبة المستقيم، ولن تقوم الساعة حتى يسيطر الإسلام على الأرض وحتى تحكم الأرض بدين الله عز وجل. هل نعمل من أجل هذا الهدف؟ من أجل أن نرى هذا اليوم؟ إنما نعمل لأننا قد نموت اليوم ولأننا قد نلقى الله عز وجل. نعمل لكي ننجو عند الله، نعمل على أننا عبيد، عبودية كاملة لله كما بينا في دروس العبودية. انظر إلى هذه النظرة السريعة لهذا الواقع المؤلم للعالم الإسلامي. إن العالم الإسلامي فعلا تغشاه من أخطاء إلى أخطاء، غاشية من الانكسار والتراجع، ويتفشى في أوصافه من أسباب الوهن والخلل ما لا يعلم مداه إلا الله. ولقد امتد هذا الخلل ليشمل مساحات شاسعة في بنائه العقدي والفكري والسلوكي بصورة تكاد تخيل إلى الناظر أنه أمام مسح مشوه. فعلا لما تنظر الإسلام إلى حال المسلمين تقول هل هؤلاء مسلمون؟ ما هذا المسح؟ ما حصلوا دنيا ولا حصلوا دينا، لأن المسلم لن يحصل دنيا إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل فيقع في سنن الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكنه ما دام موحدا فإن عصى الله عز وجل ضربه الله عز وجل حتى يفيق، فلا يقع في سنن الاستدراج وما إلى ذلك. فدي مساحات شاسعة للبناء العقدي والفكري والسلوكي بصورة تكاد تخيل للنظر أنه أمام مسح مشوه، وأن الخطب أكبر من كل محاولات الترميم وإعادة البناء. كيف نعيد بناء المسلمين؟ كيف نرمم أحوال المسلمين؟ الخطوة أكبر من ذلك. وسوف أستعرض لكم بعض مظاهر هذا القلق. لقد غزيت هذه الأمة في عقائدها، فرأينا على مستوى الشعائر والعبادات كما وصفت في دروس العبودية جهالة القبوريين، وهم يشدون رحالهم إلى القبور يدعون أصحابها رغما ورهبا ويتبتلون لها من دون الله. ورأينا على مستوى أنظمة الحكم في كثير من بلاد المسلمين جهالة علمانية والنظم الوضعية ورد الشريعة الإسلامية وباطل التحكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله عز وجل. ورأينا على مستوى الولاء جاهلية القوميات والعصبيات وعقد الولاء والبراء على أساس الجنس واللغة والدم ونحوه، وإضعاف أو إماتة الولاء على أساس الإسلام. رأينا في باب الإيمان جرثومة الإرجاء، وهذا هو الذي أتكلم عنه وركز عنه الدرس الماضي واليوم إن شاء الله. جرثومة الإرجاء وهي تنخر في جسد هذه الأمة وتوطئ للطواغيت مهادا، فهي التي سكنت الأمة وجعلت الطواغيت يستأنسون الأمة في منتهى البساطة بكلمات تضليل وتلبيس. ما الذي استمام الأمة وخذلها عن شريعة ربها؟ ما الذي خذلها عن دين ربها؟ جرثومة الإرجاء توطئ للطواغيت مهادا، تستأنس لهم القاعدة العريضة في الأمة، تخذل عن الظلمة والطاغيت كل بادرة للمقاومة بدعوى أن الإيمان والكفر من الغيوب المحجوبة في أعماق القلوب، لأن الكفر المسلم لا يكون إلا بالجحد والاستحلال، زعموا ذلك، وذلك هو الإرجاء. فهذا الإيمان والكفر من القلوب المحجوبة في أعماق القلوب، لا سبيل إلى الاطلاع عليها ولا الحكم بها على أحد من الناس مهما فعل، فذلك هو الإرجاء اللعين. رأينا في باب القدر جبرية بغيضة تعتذر بالقدر عن عجزها وعن تخاذلها، واستمامتها لكل متكبر جبار. لك قدر الله ذلك، طب انا قدر كده خلاص من هم بقى. فصار امتدادا لمن قال الله تعالى فيهم وقال يا بني اشراف لو شاء الله ما عبدنا من دون نشاء الايات. راينا على مستوى مناهج التعليم كيف اصيبت بكثير من التدريج والتحريف والطمس والشراكه. راينا في باب العلوم الكونيه والانسانيه في شوب الالحاد، شوب الالحاد وتاليه الطبيعه وعباده الشهوه وتكريس الفص بين الدين والحياه. بل امتدت الايدي الآثمة الى بقايا الطهر والنور في هذه المناهج طمسا وتحريفا في اطار سياسة تجفيف المنابع او في اطار سياسة التطبيع. وبين السياستين كما لا يخفى رحم موصولة. رأينا في باب الجهاد إماتة كاملة لهذه الفريضة وحذفا للمناهج والمقررات حتى في الازهر بمقدمات واطروحات وتبريرات ما انزل الله بها من سلطان. رأينا في باب الحسبة يا بالامر المعروف والنهي عن المنكر كيف عبدت هذه الفريضة في مواقع كثيرة من امتنا الاسلامية عندما حلت الشرعية القانونية محل الشرعية الاسلامية. ففقدت شرعية الاحتساب على الجرائم، وتعلمون انها الغيت من بلدنا وهي كذلك في العالم الاسلامي الا ما رحم الله عز وجل. ففقدت شرعية الاحتساب على الجرائم التي تحملها القوانين تحلها القوانين التي تحرسها العلمانية، واصبح التصدي لها او الاحتساب عليها لونا من التطرف او لونا من الوان الارهاب. في مجال العمل السياسي راينا كيف اسقطت الخلافة الاسلامية وكيف جرمت الدعوة اليها واصبحت الدعوة اليها محاولة لقلب نظام الحكم والعياذ بالله او لتغيير نظام الحكم او قلبه وقوته وصفه الى حد الاعدام. ثم فصل الدين عن الدولة وجيء بالعلمانية ووضعت مقاليد الامور بايدي المفسدين المبطلين. وهكذا ترى كيف غديت حقائق الاسلام او غيبت حقائق الاسلام في كثير من المواقع، وكيف نشأت اجيال مقطورة الصلة بكثير من حقائق الدين تحفظ من كلمات الاغاني واسماء المخنثين والفنانين، وتعلم يعني تحفظ اخبار الكرة والفن اضعاف ما تحفظه او تعلمه من كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما نتأمل في هذه المترديات وفي هذا الواقع الاسود البئيس، عندما نتأمل في الحاجة الى التغيير في كل المحاور وعلى شتى المجالات، فهذا هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، وكلام كثير اقتبسته لكي ابين حال الامة دون انفعال ودون ان تستفز الاعصاب، وان اخرج عن الهدوء الذي اريده اليوم لكي اوصل الناس المعاني ان شاء الله. فلا نريد التهجم على احد، وانما نريد ان يرجع المسلمون الى دينهم، لان الله سيضربنا ضربات موجعة لا حدود لها ولا يعلمها الا علام الغيوب. ومنذ القينا على هذا المنبر دروس السنن الربانية والسنن تتحقق فينا، وقلت انا سنضرب وسنهان وسنتعرض لكذا وكذا وكذا، فجاءت الضربات في الاطعمة وفي الارزاق وفي الامراض والاسقام التي لم تكن في اساسنا، ثم جاءت الضربة اكثر في ديننا والعياذ بالله عز وجل، والكل يعلم ذلك ويرى ذلك. فماذا نقول اذا؟ لابد من طلب العلم حتى نعلم ان العلم هو الحصن الحصين لكي تخرج اخي المسلم من هذه الدنيا والفتن فيها متلاصمة، لكي تخرج منها على دين، ولكي تخرج منها وتكون من الموحدين، ولكي تلتزم بقول تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا هو الهدف. ولقد كنت تكلمت في الدرس الماضي عن مسألة الإرجاء هذه، وكثير من الناس لا يعرفها. أنا لا يعنيني الاصطلاح، بس أسماء الأشياء مهمة جدا، يقول اذهب الى اين؟ الى القاهرة. هذا اسم للمدينة. فاذا لم يكن لها من الاسماء ظللت تصف يمكن شهرا كاملا حتى يفهم التابع ماذا تريد. فالاسماء والاصطلاحات مهمة جدا. فالارجاء ما هو الارجاء؟ مسألة تتعلق باصل دين ربنا عز وجل. يعني الخوارج وهم جماعات التكفير جعلوا الاعمال كلها من اصول الايمان، فمن قصر في عمل خرج عن الملة، وهذا اعتقاد باطل فاسد كافر مخالف للدين والملة، ولا يمكن ابدا الا ان نحذر الناس منه. فمن الوارد ان يفعل المسلم كبائر كثيرة وبعد ذلك يغفر الله له ولم يتب منها قبل موته، معلق بمشيئة الله عز وجل. فمسألة ان الاعمال تكفر لا بد من تفصيل فيها ما يخرج عن الملة وفيها ما لا يخرج. ما الضابط اذا في مسألة الاعمال؟ الضابط الوحيد هو الذي يفرق بين العمل المخرج عن الملة والذي لا يخرج هو النص والاجماع وبس. النص والاجماع، ان يأتي النص في الكتاب او السنة او اجماع المسلمين بكفر من فعل كذا، دون الرجوع الى لسانه ودون الرجوع الى قلبه. وسنرى تفصيل ذلك باذن الله، مع ان بينته عشرات المرات، ولكن يريد ان اتم ما بدأته في الدرس الماضي حول هذه القضية. المرجئة قالوا ان العمل بالكلية لا يدخل في مسمى الايمان، وبالتالي يستطيع المسلم الا يفعل شيئا من الطاعات وان يرتكب جميع المعاصي ويظل مسلما كما هو. جاء النص او لم يأتي النص، لانهم اخرجوا العمل من الايمان وانتهى الامر. انا لله وانا اليه راجعون. اما اهل السنة كما قلت هم الفرقة الناجية وهم الوسط الذين يقولون ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان، شرط كمال في الايمان، فالايمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن هذه الاعمال لا تدخل في اصل الايمان بحيث ما عملتهاش تكفر الا ما جاء به النص او ما دل عليه الدليل الشرعي. هذا هو اصل اهل السنة والجماعة باجماع اهل السنة والجماعة، لانه من اصول الايمان. الاعمال حتى اخوتنا الذين يقولون بقول المرجئة بل بقول الجهمية في الوقت الحالي لا نتهمهم بالارجاء على الاطلاق، لان اصولهم يقولون باصول اهل السنة تماما، لكن عند التطبيق وعند العمل تجدهم يقولون بقول المرجئة بل بقول الجهمية، كما اثبت بذلك اللجنة الدائمة حفظها الله برقم 942 وشرحناها هنا. اذا لابد عليك ان تعلم انها ثلاث اراء اصلية. العمل كله داخل في اصل الايمان، دول الخوارج دول المكفرتين. العمل لا يدخل في الايمان اصلا غير داخل في مسمى الايمان، دول المرجئة، بحيث يعمل انسان ما يريد في المسلمين. يعني المرجئة يقولون على كما اتطور كل مسلم انا لله وانا اليه راجعون، ما هو ده الارجاء، ما هو يلزم المرجئة هذا الذين يكفرون من قال لا اله الا محمد رسول الله الا بالرجوع الى لسانه انه كفر وانه استحل، او بالرجوع الى قلبه ولم يستطيع الرجوع الى قلبه، ولكن لابد ان نناقشه. فمهما فعل هو سيناقش مناقشة لانه عليم اللسان، سيناقش مناقشة يقيع بها انه كذلك. لازم هذا المذهب واقراض العمل بالكلية من مسمى الايمان، لازمه انه لو حتى جاء بابا الفاتيكان وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولقد اطلعت على الاسلام فرأيت انه حق واقر بكل ما جاء فيه وانا مقتنع به تماما، لكني لا استطيع ان اترك عملي وساظل في عملي هذا. لازم المرجئة انه يكون عندهم مسلم، لازم من يكون بقول المرجئة في الان انه مسلم، لازم قولهم هذا، لانه يلزم. بل نتنياهو لو اعلن اسلامه كذلك اي انسان في الغسل بتاع الصرف لو قالها كلمة كيف تكفره؟ بما تكفره؟ اذا كنت تقول ان اعماله لا تكفره كما الذي يكفره لسانه او قلبه، هو بلسانه او قلبه يعطيك حلاوة ما بعدها حلاوة ويظل على ما هو عليه. انظر الى السخرية، انظر الى الشيء الذي يدمي القلب، انظر الى الشيء الذي يمرض البدن ويمرض القلوب. فإن لله وإن إليه رجعون، هذا لازم المرجع. للأسف الأساس الأساس الشديد أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو إمام عظيم، ولا بد لكل مسلم أن يجله ويعظمه، لأنه من العباقرة والعمالقة، لأنه قال قولا ما أراد به إلا الخير فأخطأ من حيث لا يتصور أنه أخطأ، فقال إن العمل بإطلاق لا يدخل في مسمى الإيمان، وإنما هو ثمرة للإيمان، ثمرة للإيمان. وبالتالي إن ارتكب جميع الأعمال ثم عاد إلى لسانه يقول لا أنا زعلان أنا عارف أنه غلط، إذا لن يستبد المسلم بعمل أصلا. يعني حصل فساد عظيم من هذه القولة بعد أن تلقفها المرجئة والجهمية، وبعد أن تلقفها الأشاعرة، وابتدت تتطور وتتطور الى صرنا ما نحن عليه. يبقى العمل اياك ان تخرجه من مسمى الايمان، واياك ان تدخله في اصل مسمى الايمان، لان اخراجه بالكلية هذا هو الارجاء، وادخال الاعمال في مسمى الايمان في اصل مسمى الايمان هو ده الخوارج، هم دول مكفرطية كما يقولون. اما اهل السنة الاعمال تزيد الايمان، المعاصي بتنقص الايمان، يبقى داخله في مسمى الايمان، ولكنها تدخل في اصل الايمان اذا دل الدليل عليها. فالصحابه، وهذا ثابت ولا يمارس فيه احد، اعتبروا ان تارك ان الصلاه من اصول الايمان، فاعتبروا تارك الصلاه كثرا مرتدا، فوثبت الدليل عندهم ان ترك الصلاة مخرج عن الملة، فاعتبروا ان الصلاة من الاعمال التي تدخل في اصول الايمان، مش في كمال الايمان، في اصول الايمان، وهكذا. نحن لا ندرس خلافات الان، وانما نقول ما دل عليه الدليل، ما دل الدليل على انه من اصل الايمان. عندنا هذا الخوارج وده المرجع و12 فرقة طبعا، والخوارج ايضا فرق. اما اهل السنة والجماعة فهم عمالقة وهم شوامخ كالجبال الرافيات، هذه اصولهم لا تضطرب ولا تتناقض ابدا. واخواننا الذين يقولون بهذه الاصول الان ثم يقعون فيما يقوله المرجع، نحذر من قولهم لأن مغبة ذلك وخيمة جدا على الإسلام والمسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أيها الناس، لما طلعت فتوى اللجنة الدائمة بأي شيء بأن الكفر، يعني بأن كفر المسلم مش الكفر الأصلي، اللجنة تتكلم عن المسلم يكفر ازاي، قالوا ممكن يرتد بالقلب وممكن يرتد باللسان دون القلب، لو استهزأ او سب النبي عليه الصلاة هو لا يزيل ذلك بالقلب، هو بيهزر بك، وممكن يرتد بالعمل دون اللسان والقلب، يعني اذا المسلم ممكن ان يكفر بالعمل. هذه القاصمة بالنسبة لمن يقول بقول المرجع بل بقول الجهمية. ثم اكتشفوا كتابا لمراد شكري، هذا الكتاب من مدرسة الاردن، خلاصته ان العمل لا يدخل في مسمى الايمان، مع انه ينتسب الى الاصول التي تقول ان العمل يدخل في مسمى الايمان. فلما جعل التطبيق لمسألة الكفر اخرج العمل تماما مسمى الايمان. فاذا جاء النص القاطع بكفر من فعل كذا او بكفر من ارتكب كذا، فاذا جاء النص القاطع بذلك ما تخرجهم عليه؟ قالوا نعود الى لسانه ونعود الى قلبه، انا لله وانا اليه راجعون. هذا التخريج عاد اليه المرجئة في القديم ايضا، المرجئة في القديم لما فوجئوا بالنصوص من القرآن والسنة أن يكذبون الله ورسوله، إن الله حكم بكفر من فعل كذا أو بكفر من قال كذا، كيف تشترط لشهادة الله عز وجل أن ترجع إلى لسان هذا الفاعل وإلى قلبه؟ تضطر إلى تخريجين عقيمين متهافتين. التخريج الأول قالوا يكفر بشهادة الله ظاهرا، أما باطنا فقد يكون مؤمنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التخريج الثاني أنه إذا جاء النصر لأنه كفر بالعمل، فليس لأن العمل في نفسه مكفر، وإنما لأن قلبه قد كفر، يعني برضو أرجع الأمر إلى أي شيء؟ إلى القلب. فذا كلام، انظر إلى توصف أبي حنيفة رحمه الله بين أهل السنة وبين المرجئة، وأراد أن يدفع بذلك فتنة التكفير. وأي عالم لم يفهم، لن تجد إماما ولا عالما ليس عنده أخطاء في العلم على الأقل، استحالة، إلا المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى. واعلم أن علماء المسلمين عباقرة، واعلم أنه لن تكون عالما إلا أن تكون عبقريا أفضل، إلا أن تكون موهوبا بعقلية جبارة فذة. يعني أين الشين هذا العبقري في تحكيم الذرة وفي هذه العلوم؟ لا تصل عبقريته إلى عشر معشار عبقرية أي عالم من المشاهير من العلماء الراسخين. لو أن أي عالم من علماء المسلمين اشتغل في الدنيا لجهل الناس بعبقريته، والله العظيم لن يكون عالما من علماء المسلمين الأفذاذ الراسخين في العلم إلا بعد أن يكون قد وهبه الله عبقرية فذة. ولو رجعت العلماء المعاصرين لوجدتهم كذلك. أي عالم مشهور ومن علماء السنة أهل السنة والجماعة فإنك تراه عبقريا فعلا، فهذا هو موهوب، ولكنه ليس معصوما، ويعظ الله العصمة إلا لرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولقد اختلف في معظم مسائل الدين، فهل الحق يتعدد خصوصا إذا كان اختلاف تضاد وتناقض؟ الحق واحد في المسألة، فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. إذا كلمة الإرجاء ما تخليش تنام وتسقط مني وما تتبعنيش. كلمة الإرجاء معناها أن المسلم يعمل كل ما يريد ويأتي بجميع الفضائل والعظائم، وبعدين يقول لك لا أصلا زعلان شوية. نفس هذا الأمر الذي سلكه الإمام أحمد مع الجهمية الذين هم غلاة المرجاء. المرجاء 12 فرقة أسوأها وأقبتها وألعنها الجهمية. نظره الإمام أحمد، واحد من عمالقة المسلمين، وليس أي واحد، ده الإمام أحمد، ده أهل السنة كما اشتهر ذلك عنه. نظرهم فقال لهم قولكم إن الإيمان هو التصديق يعني في القلب بس، من غير حتى انقياد بالقلب، مجرد التصديق، قولكم ذلك يلزمكم أنه لو جاء رجل وأعلن تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وضره بعد، وأنا أقر بكل ما جئت به يا محمد ولا أكذبك بشيء أبدا ولا كذا ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا، يعني يقر بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سأقتله، أي نفسي كده وخلاص، وضرب الرسول فقتله. قال ما حكم هذا عندكم؟ قالوا مؤمن. قال اعلم انه يلزمكم هذا فانتم الان كافرون بنص اجماع. ده اجماع محمد بن غير محمد سبحانه وغيره بنص اجماع المسلمين، لان هيشك في كفر من سب النبي او قتل النبي، اصلا شك في كفره وعذابه قتل. اجماعات طالما ذكرتها لكم هنا. اذا خلي بالك المكان يجب اللسان المسلم يكفر الاسلام باللسان. ايوه نعم، يا محمد رسول الله صار مسلم الخلاص، لأنه يجب بذلك الإسلام أمام الناس. هنيجي بقى الأعمال، هل العمل كله يكفر به؟ لا مش كله يكفر به. أمال إيه اللي جاء به النص والدليل الشرعي؟ نص أو إجماع؟ نص أو إجماع؟ ابن القيم في كتابه عن الصلاة لما قسم الكفر إلى قسمين، قال اعتقادي يعني في القلب وعملي، ثم قال والكفر العملي منه اكبر ومنه اصغر، يعني دعك من القلب، ارميلي ابعد من دم اليقين ومثل الان، بيتكلم عن العمل. ففصل العمل فقال والكفر العملي منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر. لو ان اخواننا الذين وقعوا في الارجاء او يقولون بقول المرجئه اخواننا المعاصرين لو انهم فعلا اخذوا هذه العباره من ابن القيم لا كفانا الله شرهم بها. ان العمل منه ما هو مقرن عن منه ايه الاختلاف؟ لا يوجد اختلاف ابدا ولا يمكن ان يوجد اختلاف في هذا الاصل من اصول الدين. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لكن منهم مدلسين كعلي حسن الذي ثبت تدليسه هنا في هذه الدروس الخميس في اكثر من موضع، بل وجدنا خريطين خناقه ومعركه بينه وبين الشيخ شقره هو في الاردن وهم من الفقهاء هناك وهم مدركه الاردن لكثره تدليساته. خذنا فواحد من الاخوه رساله في تدليساته على العلماء فجعل يعنفه ورفع الثاني صوت خناقه شديده لان الشيخ ابا شقره حفظه الله في هذه المساله جعل ينكر عليه ويقول اتق الله. هذه تدليسات كثيره جدا دلت على ابن القيم فلم ينقل ان الكفر العملي ده منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر. ودلس على ابن تيميه ودلس على ابن حزم. شوف ابن حزم يقول الكفر صفه من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به. واضح؟ بس ده بعد ايه؟ قيام الحجه عليه لدلوب الحق اليه. واضح؟ كان عذر بالجهل. يبقى لازم ان تقوم عليه الحجه. ما هو الكفر؟ من جحد يعني بالقلب. لا خلي بالك كلمه من جحد هو ايه العباره دي؟ وبس ده التدليس اكمل العباره. بل يكذب ويقول في المحلى وليس في المحلى لابن حزم بل يجد احكام في اصول الاحكام. هم ينقلها ازاي؟ هم نقرا العباره عند ابن حزم نجد الاتي. شوف التدليس والغش ودي رسالات مزخرفه مزركشه وانتشرت في ربوع الامه. يا ستين يا رب هذه الكتب والناس بتقرأ بقى كتب جميله بطبعة فاخره شيء عجيب. ابن حزم ماذا يقول ابن حزم؟ ده من اشد الناس في هذه القضيه ومن اشد الناس عملاقه في اصول امام في هذه المسائل. ابن حزم يقول الكفر صفته هو صفه من جحد شيئا ان افترض الله تعالى الايمان به. خلي بالك وبعدين بعد قيام الحجه عليه لبلوغ الحق اليه ويكون ذلك الاكل بعرض ابن حزم بماذا؟ بالقلب ويكون باللسان او بهما معا هو ده كلام السنه والجماعه ويكون بالعمل ولم يتركها عائمه بل اشترط العمل الذي جاء النص او الاجماع بان عامله يخرج من المله. هذا كلام ابن حزم. انما التضليل والغش من انك بس العباره الاولى عشان يخلي الكفر دايما فين؟ في القلب ما يخلوش ابدا بالعمل كده. وبالتالي ياتي الظلم والطاغيه يعملون كل شيء كل شيء كل شيء ومع ذلك هم بكلمتين حلوين خلاص هو راجل مسلم وبتاع. وكان في اصول اهل السنه ما هو ده الارجاء. هذا هو الارجاء. بل الجهميه اللي الزمه لا احد بالزامين فالتزموه كانوا صادقين. انا الان الزم من يقول بقولهم بهذه الالزامات. لو ان واحدا من علمة الكفر المشهورين الان في الارض قال لا اله الا الله محمد رسول الله وانا مقر وانا وانا ولكنه ايه ظروف بقى فيظل يعمل على ما هو فيه وظل يقطع المسلمين ويريد ان يهدم المسجد الاقصى ولو استطاع لنبش قبر النبي عليه الصلاه والسلام ولو استطاع لهدم الكعبه لازم قولهم ان هذا مسلم. انا لله وانا اليه راجعون. ماذا تنتظرون اذا؟ هل يعود المسلمون الى التمكين؟ هل يستطيع المسلمون ان يفروا من ضرب النعال على رؤوسهم من امريكا من الدوله الشيطانيه من الشرق والغرب؟ كل واحد اخذ المسلمين نفسه في كل مكان ضرب واذلال واهانه واخذ ما بايدي المسلمين وتركنا نبكي كالنساء. كل هذا بسبب هذا المرض اللعين الذي ظل يعمل ويعمل ويعمل في الامه الى ان خرب ديار المسلمين. فانا لله وانا اليه راجعون. ولا بد لنا من البيان. لا بد لكل من يصعد المنابر من البيان. المساجد التي لا زالت عامره بالحق وبالصدع به هي سكينه روح. والقوانين في البلاد الاسلاميه تعمل على تامين المساجد حتى سفينه نوح المتوقيه بعد تكثيف المنابع من الاعلام والتعليم والثقافه بعد تشييد المنابع تماما تبقى المساجد، والمساجد الدور جاي عليها يعني في شق كمان بعضها يجمد بإمام معين وبعضها يحول اتجاهه ليعمل مع القوى الوضعية. إن لله وإنا إليه راجعون. فماذا تعمل يا مسكين إذا لم تكن عالما بهذه القضية؟ ستلقى ربك وهو عليك غضبان، ستلقى ربك بعذاب بئيس، لأنك اهتممت بملبس ومسكن ومنكح أكثر من اهتمامك بدين الله عز وجل. مررت تبحث وتبحث وتبحث حتى تجد ملبسا حسنا واجتهدت في ذلك على احدث الموضات والمذلات، فلما جئت بالدين اردت ان تاخذه في 10 دقائق واستثقلت الوقت، ثم تحسب نفسك مسلما من المرتدين. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان الله لا يروج عليه ذلك، ان الله لا يخادع، حاشا لله عز وجل، حاشا لله. اذا القضيه خطر، خطر عظيم، لا بد من طلب العلم. هذه المسألة بالذات تحتاج إلى جهاد في طلب العلم، تحتاج إلى جهاد في طلب العلم. وكل الذي نحن فيه بسبب غياب شريعة الله أصلا. ولماذا أذن الله بغياب الشريعة؟ بسبب الصوفية والإرجاء. فغابة الشريعة والإرجاء يخدم الناس عن الضلالة والطواغيت. وهكذا بكلمتين حلوين اهو دهين القضيه كده، والله يعلم ذلك. فغضب على المسلمين فأذن برفع شرعه عز وجل. نسأله تعالى ان يمن علينا بتحكيم شرعه قبل ان نلقاه. هذه الكتب التي نشرت سواء لمراد شكري وحرمتها اللجنة الدائمة وامرت كاتبها وناشرها ومقدمها بالتوبة، ها، ورسالة خالد العنبري واستقرت في المكتبات والبيوتات ايضا، او كتابة علي حسن ابو لوز ايضا، او قبل كله كتب رسالة الشيخ الالباني او كلام الشيخ الالباني حفظه الله في الشريف في مسألة الحاكمية. والشيخ الالباني من عباقرة العصر ومن ائمة المسلمين ومن جهابدة المسلمين، وهو محدث الزمان، ولا نزكي على الله احدا في تقواه وفي ورعه، فلا يمكن لاحد الا ان يحترمه. انا عن نفسي ما تعلمت التوحيد بدايه الا من كتبه، ما يعني تحدثت بهذه الامور هنا على هذا المنبر، وكان لها بركه عظيمه. اللي مش خلال كتاب تحديد الساجد نفسه، او خلال كتاب التوسل، مش خلال سلسله صحيح، ومعظم احاديث التي استدل بها انما هي من تحقيقاته، فانا اقلده في هذا. فهو إمام عظيم ولا يمكن أن يقدح في عدالته أو في نزاهته أو في إمامته أو في علمه أحد. لكن كما قلت ما من معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القولة الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه ومد في عمره وأيده وهداه إلى الحق فيها وفي غيرها، يقول بها الشيخ الألباني أساسا. يقول إن العمل أبدا لا يخرج عن الملة، لا بد من الرجوع باللسان والقلب. تبقى تأثير تهدد خلاص بتاع ابن القيم ان الكفر يكون بالاعتقاد عن القلب ويكون بالعمل، يعني ما تلجاش الاعتقاد ابدا، يكون بالعمل، والعمل منه ما هو مخرج ومنه ما هو غير مخرج. يبقى المسألة ايه؟ هو المسألة معمى عليه انما اصحاب الهوى والاتجار بالدين ان لله وان اليه راجعون. لا اريد ان اوجه الاتهامات اكثر من هذا. فالمهم ان الدين اغلى من جميع الناس، دين ربنا اغلى من جميع البشر، دين ربنا اغلى من جميع الائمه والله العظيم. فلا حول ولا قوه الا بالله. ياتي الملبسون فياتون بنقولات، القضيه لا تحتاج الى شرح لاني كم شرحتها هنا على مدى سنوات، انما ياتي هؤلاء وياتون بنقولات اما بالتجنيد فيها واما بسوء الفهم لها، ان تفهم على عكس مراد العلماء القائلين بها، وهو ده الحاصل. ولزام علي ان ابين لكم شيئا من هذا. فبينت في الدرس الماضي قول شيخ الاسلام ابن تيميه عندما يقول استحل وياتي ناقل فيذكر كلامه على انه يشترط الاستحلال، ثم تاتي انت وتقرا مثل هذا الكلام فتتصور ان قول الارجاء صحيح وان مقولة الجهمية صحيحة، لانه بيشترط. يبقى كأن شيخ الاسلام يقول بقول المرجاء حاشاه الله، لان شيخ الاسلام يقول بقول الجهمية حاشاه الله، فكان لابد من البيان. فبينت لكم نقلا من الصفحة 37 والتي بعدها من الصفحة المسلول، وبينت لكم ذكر شيخ الاسلام للقاء صلى الله عليه وسلم فلم يقبل واحد القطع، لانه لا يشترط الاستحلال الذي يريده القوم، وانما الاستحلال اذا ذكر في كلامه. فعلماء المسلمين كما بينت لكم عباقرة عمالقة لا تناقضون بالسهل كده، مش مستاهل ان عالما من الموحدين الاكابر من العباقرة والعمالقة ان يقع في مثل هذا، ده مش امر هين ابدا ان يقع فيه العمالقة عمالقة المسلمين. اما اللي يعني ينبغي ايه؟ ان تفهم كلمة الاستحلال متى وجدت، لان مستحل الزنا يكفر، لان مستحل الربا يكفر، لان مستحل اي شيء في دين الله يكفر ويرتد، مستحل المعصية يكفر باجماع المسلمين. ان في المسائل الاعملية التي جاء بها النص والاجماع وعلمتم نصوصا واجماعات بانه يخرج عن الملة، فلا يستطيع ابن تيمية ولا غيره ان يغير هذا، بل هم العمالقة. اذا ما يعني الاستحلال؟ الاستحلال عنده كما بينت لكم هو مجرد الاعراف عمليا امامك عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام الى حكم غيره في كتشريع عام، ليس في واقعة معينة وان تكررت الف مرة، وانما كتشريع. التشريع صار كتشريع النبي عليه السلام وذهب الى التشريعات الوضعية، فهذا هو الاستحلال. وسنرى انهم يعني اسمحوا لي ان اقول اغبياء كحاصل ليل، فهذه الرسالة التي يستدل قائلها يستدل باي شيء؟ يستدل بمقولة شيخ الاسلام الذي يشترط الاستحلال، وغيبه رقم 29 من النقولات. يعني انت تقرأ الكتاب تقول حشد هائل من العلماء، يا الله ده حشد رهيب. طب اذا فعلا بقى لازم الشجر بحضر الاستحلال يبقى لازم الجهمية يبقى لازم ايه الخراب ده؟ لا، فلزاما علي او كان لزاما علي ان ابين لكم ايها الناس. انظر الى ما يقول ابن تيمية في هذه الرسالة، وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ايه؟ ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. خلاص اجماع المسلمين يقول لك الشريعه مش مهم، ما فيش اخلاق. فمن استحل، خلي بالك شوف الاولاني ايه، لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله، فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا. اما العالم الاسلامي فيه ايه؟ ما فيش وزارات عدل ولا ايه؟ مش وزارات عدل في العالم الاسلامي؟ يبقى اقول لك الناقل اغبياء. ماذا اقول يعني؟ الله عز وجل يمكر بهؤلاء الناس، لا حول ولا قوة الا بالله. شايف النص يقول فمن استحل، مش استحل يعني جحد، يعني مسألة قلبية او يقول انا خلاص انا مش عاجبني الكلام ده، لا، ان يحصل بين الناس، يعني الواقع انه شغال بخلاص بما يراه هو عدلا. اما ايه الموازين اللي موجوده في المحاكم دي؟ لو سالت اي منهم في بلاد المسلمين في العالم الاسلامي كله، تقول انت تحكم بالظلم ولا العدل؟ نحكم بالعدل، يحيى العدل. طيب خلاص، طب ما هذا الكلام موجود. يا لغباء الاغبياء، انا لله وانا اليه راجعون. فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر، فانه ما من امه الا وهي تامر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم. بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادات التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كتوارث البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، وهذا هو الكفر. فإن كثير من الناس أسلموا، خلي بالك، باللسان، ولكن مع هذا لا يحكمون الا بالعادات الجاريه لهم. هل الواقع غير كده؟ التي يامر بها المطاعون. فهؤلاء اذا عرفوا طبعا، ايوه نعم، لابد ان، لان العذر بالجاهل ده في اصل موجود حقيقه، لازم أن لابد ان يعلموا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله، فلم يلتزموا ذلك، يعني فلم يلتزموا الحكم بما انزل الله، بل هيعملوا غير كده، بل استحلوا، انت عارف استحل ابن تيميه، ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار، والا كانوا جهالا، يعني معذورين بجهلهم. ونعم العذر بالجهل هو حقيقه، العذر بالجهل في اصل الدين، هذا يؤمن به وندين الله به. ايوه نعم، ان ننظر الى معنى الاستحلال عند شيخ الاسلام، هو الثابت عنده في القصه بتاعت عمر، مجرد ترك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وربك، هو اللي يستدل بهذه الايه في مواضع كثيره، فلا وربك لا يؤمنون، جعل ذلك نفيا للايمان، وهو ابن تيميه العملاق، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. عباد الله، ان الامر قصير وجلل، ولا بد لكل الناس ان يكونوا على بينه منه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، هذا واحد من علماء المسلمين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ورايتم ما معنى الاستحلال عنده، فاي نص لابد ان تعود الى سياقه حتى تعلم ماذا يقول، ولابد ان تاخذ كلام شيخ الاسلام كله حتى تفهم كما يقال بالاطلاق والتعجيز، لان حقا هائلا طالما حدثت الناس به والقيت بشاني دروسا في مركز عن بعض انصار السنه، فرق بين الاطلاق بالحكم وبين التعيين، وانا لا اريد بكلامي هذا تعيينا لاحد، لا اريد به تعيينا لاحد، وانما اريد به تنبيه المسلمين الى خطوره الامر، حتى ترجع يا اخي الكريم الى بيتك وتنظر في امر نفسك، هل تحكم شرع ربك في حياتك ام لا، فيما تقدر عليه ام لا، والله هو الوكيل. لن يستطيع ولدك الاستقامة في نظم العلمانية مع الكافيات العاريات، مع معاول الهدم الموجودة في الاعلام والتعليم والثقافة وغيرها كثير، لن تستطيع بنتك ان تكون على الاستقامة، بل لن تستطيع امرأتك ان تكون على الاستقامة، بل لن تستطيع انت ان تكون على الاستقامة، وان تكون دائما مع الاستقامة، ان تداوم على اتباع الرسول عليه السلام وعلى تحقيق العبودية لله عز وجل، لن تستطيع ذلك الا ان يكون النظام الحاكم هو شرع الملك الحكم الحق عز وجل. اللهم اعلم بان تحكمه في بلاد المسلمين. اذا لن نستطيع الاستقامة، طب نعمل ايه يعني؟ لا، مش تعمل ايه، تذكر ان ربك هو وكيلك سبحانه وتعالى عز وجل، تعلم ان الله تعالى هو الوكيل فاعبده. طب الظروف الصعبه دي، وتوكل عليه، اياك نعبد واياك نستعين، تعلم ان لك ربا يعلم ذلك وتستعين به، لكي يحصن ولدك من الفتن، لكي يحصنك ايضا من الفتن، لكي يحصن امراتك وابنتك. ادعو الله عز وجل، التجئ الى الله عز وجل كما فعل الصحابه، كانوا يربون ابنائهم بالاسباب، وقبل كل ذلك بالدعاء، بتوجه القلوب الى الله، يا رب نحن نجاهد في سبيلك، فاخلفنا في ابنائنا بخير، هذا هو المطلوب. انما طبعا الشيعه مش موجوده وتركا الى ذلك، لا، فالذي اريده هو انت، ما اريد تعيين احد من بلاد المسلمين، مش دي قضيتي خالص، انا مش هلفت لهذا الحد، واريد ان ادفع عن نفسي تهمه التكفير، لست تكفيرا، وانما الاجماعات هو دين ربنا عز وجل، مش خوارج ولا تكفير، عندي عذر بالجهل، ولا اكفر مرتكب الكبيره، وانما اكفر من جاء النص من الله ومن رسول الله او باجماع المسلمين على انه كافر. الدكتور بكر ابو زيد هو من عمالقه المسلمين، بل من اكبر العبقريات المعاصره، واحد من اكبر العبقريات المعاصره، اضطروا بعد هذه الفتنه التي تكلموا عنها اليوم ان ينشروا في مجله الدعوه هناك في بلاد الجزيره ان ينشروا فيها مقالات يبينوا فيها ما هو الايمان وما هو الكفر. اضطروا الى ذلك. وعندما تكلم عن الكفر قال ينبغي او لا اذكر قال يجب على المسلم الا يتحاشى تكفير من حكم الله ورسوله بكفره لما في ذلك من تكذيب لله ورسوله. بتقوليش ما انا ولا مالي يا عم انا مش دعوه يا عم بجهلك ماشي انما ان تعلم النص ان الله حكم بكفر فلان تقول انا مالي اذا انت تكذب الله مش عبدك ربنا. هو اللي قاله الدكتور بكرم الزيت شوفتنا جاي ازاي وبعدين ربنا هيديلك خد بقى عندك بقى شتا في امرأتك وفي بناتك وفي ابنائك والسوادم الزرقم ده الذي نعيشه. فلا بد ايها الناس ان ننتبه الى هذه القضيه. لا اريد تعليله نريد ان ادفع عن نفسنا تهمه الخروج وتهمه التكفير بل اقول وهو الذي ادين الله به والله العظيم ليست كلمه عظوف الخطبه وما الى ذلك ان حمل السلاح والخروج على النظم الحاكمه الان في بلاد المسلمين وفي مصر بخاصه تكاد ان يقتل الدعوه هنا في بلادنا وفي غيرها. اعطى التكأة والتبريرات والتزيينات والتلبيسات والتسويغات للعلمانية لكي تقوم بالهجمة الشيكة على ثوابت الاسلام والمسلمين. هو ده انت مش شايفه يعني ولا ايه؟ ماذا افعل لك اذا كنت لم ترى؟ كان السبب ما هي التكأة؟ ما هي الشيء الذي بغروا به افعالهم واستطاع ان يهدموا المسلمين في ذلك؟ وكان الشعب او المسلمون معهم في مغتمر فان الله وان عليه رجعون جهلا مع جهل الذين حمل السلاح حملت الخروج على الحكام او حمل السلاح. هذا هو الذي يضر بدين الله ايما ضرر. وهذا هو الذي كاد ان يعقد بالدين في الصعيد فلا تجد دعوه وتسبب في الاصراع بتأييد المساجد وبالشراكه بيننا وبين امريكا وهكذا بسبب جهاله الاخوه الذين وان كانوا مخلصين او ان كانوا سليم النية والقصد ولكن هذا لا يكفي لابد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخروج ايه ومش خروج ايه وانما هذا شرع ربنا وانت كمسلم مطالب بتحسين هذا الشرع. فاذا صنفت الرسائل ووصيت الدروس بالتدليسات والكذب والغش والغباء في النقولات عن العلماء كان الزاما علينا ان نغير طالما ان الله اذن بحياتنا واذن بالميكروفونات واذن بالمنابر وبفضل الله عز وجل. اذا كانت المصيبه عامه في بلاد المسلمين فلا تجد الجهر بمثل هذا الكلام في بلد كمصر مثلا او عن نفسي انا اكون الذي ادين الله به اني اكون ما اراه الحق دائما في هذه المساله واكرره 100 مره ومع ذلك بفضل الله الامور باذن الله وبقدر الله مستفده والدعوه مستمره. وتعلمون ان هذا المنظر يفزع كثيرا من الناس في الداخل والخارج انما هو يعني اقول اننا هنا احسن من غيره فلا اريد تعيينا لاحد ابدا وانما هو شرع ربنا. انت كمسلم ملزم بتحكيم هذا الشرع في بيتك وفيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما. انظر الى نقل اخر في هذه الرساله رساله عن ملك يقول النقل 34 وقال الشيخ ابو هبه الله اسماعيل بن ابراهيم الاشعري رحمه الله ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله واستحل وطبعا استحل هو المراد عايز يقول لك لازم يقول بلسانه انه مستحل. ايوه لازم يستحل بس بيستحل زي ايه؟ مجرد الاعراض عن هذا القانون ووضع تشريعات عامه ازاي حلال في المحاكم ولا حرام؟ حلال في المحاكم اذا لو ان الزوج معترض له ويرفع قضيه ولا ان تنازل عنه والوضع المحرم يسمى الزينه الا عند المحكم المحترم يعني الزوج والزوج انا لله وانا اليه راجعون. فخلي بالك خليك ومن لم يعتقد وجوب الحكم انزل الله على رسوله واستحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عادلا. ونفس كان شيخ الاسلام بس شيخ الاسعد رحمه الله زود لنا كلمه قال ايه من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. بعيد الاستدلال بعيد يعني كبير المجهود ولكن الله اعماه ولكن الله من فوق عرشه يسمع وراه وسينصر دينه عز وجل، ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. فجاء بهذا النص ليكون حجة عليه، يقول بما هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فوقه، لما هو الاستحلال ان تترك شريعة الله وان تعتي بشرع اخر تراه عدلا ولا تتبع ما انزل الله. مش هذا الحصر بلاد المسلمين؟ فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز، برضو اذا عرفوا نعم صح انه لا يجوز الحكم الا ما انزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله، فهم كفار والا كانوا جهالا ضلالا. انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب بشع، ولا استطيع اكثر هذا اكثر من هذا في مثل هذه الخطب. فمنذ يقول الشيخ ابن عثيمين، لان الوقت قد حدث، انظر يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، وهو من عمالقه المسلمين الان، من عمالقه الموحدين ومن العلماء العباقره. انظر الى ماذا يقول بعد ان صف القول، يقول في الاقسام: من لم يحكم بما انزل الله استكشافا به، طيب الاستخدام تعرض الزال هو في اللسان او احتقارا له، والاحتقار تبقى الزال لازم انا احتقره، او اعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق فهو كافر كفرا مقرنا عنه. خلاص واضح الكلام ده ثاني، ولا كلام الشيخ ابن عثيمين اهو، يقول لك ومن لم يحكم عند الله استخدام به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق فهو كافر كفرا مقرنا على المله. ومن هؤلاء، ادي كلام الشيخ ابن عثيمين، ومن هؤلاء اللي لازم تعتبر ان هذا صنع استخفاف او احتقار او اعتقاد ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، يقول لك ومن هؤلاء من يفعل، لانه واحد من العلماء المعاصرين مش انا قاعد اصلح، يقول ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلاميه لتكون منهاجا يسير الناس عليه. شو ده اللي حصل في المسلمين؟ فانهم لم يصنعوا تلك، الشيخ المسلم يبرر بعد ان اتى الفتوى يقول: فانهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفه للشريعه الاسلاميه اللي بتحكمك انت في المحاكم الا وهم يعتقدون انها اصلح وانفع للخلق. يعني حتى يقول لك اذا حتى لو اشترطت الاعتقاد فمش ممكن واحد يعمل كده الا هو بيعتقد الكلام ده. من المعلوم، هذا يقول المعتمد، بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية لقد قسم ظهور الذين يقول بقول الجهمية وبقول المرجئة بهذه العبارة، بالضرورة العقلية. عشان كده قلت بالغباء لهؤلاء، انتوا خلي بالك من المعلوم، بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية ان الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا وهو يعتقد فضل ما عدل اليه ونقص ما عدل عنه. ادي كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، يعني بيتكلم عن بلاد المسلمين اللي حصل فيها، واظن الكلام واضح جدا. ابعد هذا تقول هات لي كلام علماء او هات لي مقولات؟ رسالة القاضي الشيخ محمد بن ابراهيم فيها عجب العجاب، فصل تفصيلا طويلا طويلا من اعمق واشد واوضح الرسالات، وهو كان المفتي السابق للمملكه العربيه، هو المفتي السابق هو شيخ الشيخ ابن باز، وكان ربع الكل يشهد له بجلاله القدر من الائمه الافذاذ العمالقه لاهل السنه والجماعه. لم اجد وقتا الان، وقت انتهى. فلا ان شاء الله قد ياذن الله عز وجل لسوء مقبل بالبيان. المهم انه قال كلاما عجيبا، فلما عرض هذا الكلام على احد الهلاسيك قال ان الشيخ له تفصيل، ائتنا او ائتنا بهذا التفصيل ان استطعت، فلم يستطع ان ياتي بتفصيل يغير به كلامه هذا، فقال لقد ذكر تلاميذه تفصيل. انا عايز تفصيل الشيخ، اريد تفصيل الشيخ مش تفصيل التلاميذ. ان الدعالم ان لا يفترض ولا يتناقض ولا يتكلم براس الدين ثم يسكت ويترك الناس هكذا في ضلال مبين، بل وسترى ان شاء الله في رساله القوانين وهي مشهوره ومنتشره في ارجاء الارض. يبقى تقول لي عايز تفصيل لماذا؟ للشيء؟ هات لنا تفصيل للشيء. لا يجد. يقول لك تفصيل تلاميذه، تعالى التلاميذ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ايضا تكلم ايضا. انظر الى الشيخ ابن باز في فتوى في اللجنه الدائمه
اللي هي صلاه نور بعين عن الجهميه، وان الكفر يكون بالعمل كما يكون بالفعل كما يكون بالقلب. وانظر الى تصرف القوميه العربيه اشد من الشيخ محمد ابراهيم، اشد من شيخه. يبحثون تلاميذه نقل التفصيل: يا مضلل يا عدو الله، الا فاتق الله عز وجل، الا فاتق الله، لان الله فوق عرشه يسمع ويرى. نحن نعلم ان هذه المدرسه وان هؤلاء الناس ينصرون الرسول عليه السلام وينصرون السنه في مئات او الاف المسائل بالفعل. يعني لا نستطيع ان نقول انهم مرجع، ولكنهم بالفعل وقعوا في الارجاء، قالوا بقول الجهل بن صفوان ويلزمهم ما الزمتهم به، فانا لله وانا اليه راجعون. اذا المساله شديده جدا على الناس، ان امر عليه مرور كرام المدرس عليه 30 او 40 نقل، وذكرت لكم في الدرس الماضي ايضا نقل عن الشيخ الشنقيطي من ابواب البيان. الشيخ الشنقيطي قال عباره يعني انا لا استطيع تطبيقها على الناس، قال عباره: ولا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. شيء عجيب جدا. انت تقول بالشيخ الشنقيطي ما جايب نقل الى ايضا الشيخ الشنقيطي، عجيب جدا. ولك شرط الاستحلال، الاستحلال في اي شيء؟ في الواقعة المعينة، في القاضي الذي التشريع امامه شرع الله عز وجل. فجاء الى ابن خالته او ابن اخته او ابن حاكمه فاخذ رشوة او لهوى ففعل ذلك، فده لا يكفر ويخجع منه. يعني حاكم بغير ما انزل الله، ازاي لا يغير شرعا ابدا، لا يمكن، ولا غير حكم ولا عقوبة، وانما يطلع الزاني لم يجنب، يطلع السارق لم يسرق بشبهات، وقامت الحجة من الله عليه والبرهان على انه زنى او سرق. فكونه لم يطبق عليه الحكم اذا حكم بغير ما انزل الله. هذا القاضي لا يكفر ابدا وان تكرر منه ذلك الف مرة، لان التشريع امامه شو ابن عبد حزم واتفقوا على انه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي، فقد انقطع الوحي واستمر الدين واستقر الشرع او استقرت الشريعة، فليس لأحد ان يزيد شيئا فيها بغير استدلال منها، او ان ينقص منها شيئا، او ان يبدل شيئا مكان شيء، او ان يحدث شريعة. من فعل ذلك فهو كافر. هذا المطلوب. في حاجة اسمها اعراض عن حكم ولو واحد، انما في الوقائع جاء في الناس اسمها الا مناصية الا واقعية. الواد ده سبق انه ما سرقش، لابد ان يحمل كلام العلماء واتيك بالف موضع في هذا. انماذا نقول الفتن فتن رهيبة جدا، والله يمكر بمن يستمعون الى هذا القول. الله يسلط هؤلاء ولو اخطأ بعضهم عن غير قصد. فالشيخ الادبي حفظه الله في هذه المسألة انه يسلط هذه المقولة على اولاد يعلم الله ما في قلوبهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا. نعوذ بالله تعالى من الفتن. عباد الله، لا بد ان شاء الله ان يتبرع كل منكم انكم ترون الصورة اسود ما يكون، وتؤمنون ان الامر بيد الله، ما تستهلك الإناهة، ممكن هو رب الفرق، الصبح يزال كل شيء، أقل الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ممكن أوي، طب ماذا نفعل؟ لابد أن نرضي الله عز وجل، فمين حل يعني في الخضم ده؟ أن نعود إلى الله، أن يحكم كل منا شرع الله في بيته وفي نفسه، وفي جاره وفي عمل، هذا هو المطلوب، حتى البركة لك، وعمت الشريعة، وقيد الله لك من يحكمك بما انزل الله. والله العظيم وبينت ذلك تقول كتب الانسان 2050 54 كذاب الف عام من قبله، وان كذاب الف عام من قبله 53 54 الان 53 ذلك، وان الله لم يكن مغيرا نعمه عامه على قوم حتى يغيروا بانفسهم. ايوه نعم، اذا لابد ان نغير، لاننا غيرنا نعمه الله وعرضنا عن شرع الله. ربنا مش خارج عن الشريعه ثاني، ليه؟ لاصل ما نجعلها احنا. إذا لابد أن نعود إلى تحكيم شرع الله في بيوتنا، مع أبنائنا، مع نسائنا، في أعمالنا، في مصالحنا، في كل شيء. لو علم الله منا ذلك ورأى منا ذلك لا أكثر القاعدة الإسلامية برغم تخصيص العلمانية لا حكم فينا شرعه ولو بعد حين. هذا هو المفروض، بجد تسميد الصورة او اصدار فرمانات بالتكليف. لا، المطلوب ان تخرج من هنا وان تعلم ان الذي يحكمك هو نظام نادي الله، قوانين مؤلفة من الشرق والغرب، قوانين الطاغوت، قوانين الظالمين، قوانين وضعية، والله هو الحكم. الله فرض علينا شرع ولست معذورا عند الله بحال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقيت دينك نوح بعين نجاح، ما الوسيلة؟ العمل الصالح، ومنه بل من اعظمه التبرع لاطعام المساكين. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، نطعم الف اسرة. اي والله العظيم نطعم الف اسرة، والله العظيم الف اسرة، وان شاء الله سنرفع هذا العدد ما استطعنا الى ذلك الكبيرة، لان الفا اخرى يريدون الانضماض. الفقر عمال يزداد، كسور فقر تزداد، وحالات معظم حتى عندنا فشل كلوي او سرطان او ارامل او عجز رهيب، حالات رهيبة جدا. يعني انت لا تستطيع ان تقف ساعة في يوم التوزيع لترى الحالات ولتعلم. تدفع الاموال بارك الله فيك، حصيلة الاكلات اللي الماضية قليلة، الف اسرة عشان تأكل لحم وتأكل، مش عايزين نخلي ابنائهم محرومين. ليه تحرم الايتام؟ ليه لابوه مصاب بفشل كلوي هو لا يشعر بذلك؟ لماذا تحرمه؟ والله العظيم لقد جاء رجل بسيارة ثانية جديدة تقريبا، وجاء من محلات العسل سؤال للملبسات والحالة والكلام ده، ركن السيارة العسل لسنة الغداء في بيته، ركن تحت بيته وظل قاعدا كما هو. والله أنا زملائي في السيارة الشركة التي نستقلها إلى العمل، يعني ظل في مكانه، أو طبعا في آلاف الحوادث، إنما شوف ظل في مكانه، ركن السيارة وانتهى الأمر. وامرأته تصيح عليه لكي يصعد لكي يتناول الغداء وما أعدت له، والولد يلعب في الشارع، فأمه تقول انظر أداك، يقول ما لسه قاعد ما طلعش، يا بني انظر أداك، فأنظر أداه السيارة مغلقة، مفاتيح أخرى، تفتح السيارة فإذا الرجل قد مات. فهل تضمن حياتك يا أخي الكريم؟ أنت عندك الأمل طويل أوي كده، أنت ليه الأمل طويل أوي كده يعني عندك؟ حط رجلك هيش عتعيش ألف سنة، إيه الكلام ده؟ ادفع من الآن، خذ من أموالهم صدقة، يعني ليه تخلص أنت فيه، تطهرهم وتزكيهم بها، توفقك لشرع الله عز وجل. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. عباد الله كونوا ضارعين، لا تسألوا ربكم وقلوبكم غافلة لاهية، بل استحضروا الخلوع في الدعاء، لأنه من الاعتداء في الدعاء أن تقول يا رب وقلبك مشغول بشيء آخر. اضرع إلى الله وتوب إلى الله، انوي التوبة من الآن. إن الشريعة لازم تسأل الشريعة، لازم تسأل العلماء التجارة بين الحرام والحلال، لازم تسأل العلماء الصلاة صح ولا غلط، لازم تسأل العلماء الزواج صح ولا غلط، لازم تسأل العلماء الموحدين عن كل قضية، فأنت مطالب بهذا. توب إلى الله وضع اليه. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض من خلق موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. من على بلاد المسلمين، من على بلاد المسلمين بتحكيم شرعك يا رب العالمين، واستعف شأفة الملحدين وشأفة الطواغيت والظلمة والمجرمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونقرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. عليك بدولة الشيطان امريكا، وعليك بدول اوروبا، عليك بالشرق الكافر والغرب الكافر. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وسلط عليهم نساءهم وابناءهم، اوقف الدماء في عروق ائمتهم. اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب، اهزم الاحزاب، اهزمهم وجزمهم يا الله. اللهم ان كنا قد نصرنا فامننا في اوطاننا، واهزم الكفار والمجرمين والعلمانيين والمنافقين. المنافقين، اذا لشرعك ان يحكم، اذا لكتابك ان يسود، اذا بتحرير الاقصى الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير. حبب اللهم ارواحنا باراق دمائنا على عتبات الاقصى في سبيلك يا الله. اذا بتدمير دولة اليهود لمن قد علوا علوا كبيرا وامتلكوا دول الشرق والغرب وخططوا في بلاد المسلمين وعادوا فيها فسادا، اصبحوا كانهم يحكمون المسلمين. اذا بتدمير اليهود ان امرهم ليس بخاف عليك يا الله، فانت سبحانك علام الغيوب اخبرت انهم سيعلون علوا كبيرا، فقلت ولتعلن علوا كبيرا، انما نشهد على قولك بانه الحق وبان اليهود فعلا قد علوا علوا كبيرا، ونحن ضعاف ونحن المستضعفون، نحن الضعاف نحن المستضعفون، نحن الضعاف نحن المستضعفين، نحن الموحدين، نحن الذين نتبع عن شرعك يا رب العالمين. نصرع اليك بقلوبنا ان تدمر على اليهود وان تسلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، رحماك اللهم بالموحدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم، رحماك اللهم بالموحدين في فلسطين، وعليك بالعلمانية في فلسطين، رحماك اللهم بالموحدين في كل موقع، رحماك بهم في كوسوفا، وعليك بقنازير الصرب، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، رحماك بالموحدين في تركستان الشرقية والغربية، وفي ليبيريا وفي الفلبين وفي بلاد المسلمين وفي البلاد العربية في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم رحمك بهم، وعليك بالكافرين فإنهم لا يعجزونك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لكم.